لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيا راكبا ظهر مجدولتين، يا راكبين ظهر مجدولتين، شأت أربع الريح في أربعين، إذا لمعت نار طور الغريب، إذا لمعت نار طور الغريب، فأنت بوادي طوى فاخلعي وصل وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن أنزعي ونادي وقل يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة المجمع، أثر نقعها فحسين قضى، أثر نقعها فحسين قضى، وغلة أحشاه لم تنقعي، إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضع، إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي، أقام القطيع على رأسها، أقام القطيع على رأسها مقام الملاء والملفعي، تنادي حيدر يا بويا ما تجينا، حيدر يا بويا ما تجينا وتشوفنا شلون، انسبين سباية ونتستر بدين وزين العباد مقيدين يا علي يا بما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنتم خدرا سافروا بينا من الكوفة ودونا اليزيد سيرانا مثل سبي الروم لا سبي العبيد والذي نحى العظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين اقبال عيني وهل دمع من انظرا على يزيد الرجس داخ لا نبكسيرتنا ننوح بين السجاد وبرجلا من قيوده جروح فد مهجتي راس خيي بطشت شفته يلوح بالقضيب يكسر اسنانا وشفتها مكسرا اه يا هب من لقيته من يزيد ومجلسه اه يا هب من لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني وشتم اهلي وراسي نكسه واني حرمه ومبتليه باليتامى هو النساء والعليل اللي نحال قلبي بوني لمحيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة حول الإمساك والالتصاق بأضرحة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال صاحب هذه الشبهة أولا بأن تقبيل الضريح وإمساك الضريح على سبيل التبرك لا يمثل حالة عبادية كتقبيل يد النبي صلى الله عليه وآله، كما أن تقبيل يد النبي لا يمثل حالة عبادية، فكذلك تقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام. وثانيا، بأنه ما الفائدة من الإمساك بأضرحة المعصومين؟ فما هو إلا إمساك بالحديد، وما الفائدة من إمساك الحديد؟ جوابا عن هذه الشبهة، نركز على جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان أن الإمساك بالأضرحة هل هو من الممارسات العبادية أم لا، والجهة الثانية في بيان الغرض والهدف من الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام، والجهة الثالثة في بيان الآثار المعنوية المترتبة على الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام. نأتي أولا للحديث عن الجهة الأولى، وهي بيان أن الإمساك بأضرحة المعصومين هل هو من الممارسات العبادية أم لا. أنا عندما أوفق لزيارة الحسين عليه السلام وأمسك بضريح الحسين، إمساكي بضريح الحسين هل هو حالة عبادية أستحق الثواب عليها أم لا؟ نقول إن الممارسات العبادية على قسمين. عندنا ممارسات عبادية فعلية، وعندنا ممارسات عبادية فاعلية، وفرق بين الأمور العبادية الفعلية وبين الأمور العبادية الفاعلية. ماذا يراد من هذا الكلام؟ هناك لدينا عبادة فعلية. العبادة الفعلية هي التي تتقوم بنفس الفعل، يعني نفس الفعل إذا تحقق وإن لم يقصد الفاعل يستحق الثواب على ذلك الفعل لأنه عبادة، وإن لم ينوي الفاعل فعل ذلك الفعل. مثلا الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد عبادة يستحق الإنسان الثواب عليها وإن لم ينوي الجلوس في المسجد. افترض إنسان داخل مثلا إلى شغل معين، أكو واحد صاحبه في المسجد، هو داخل إلى صاحبه في شغل معين، نفس الجلوس في المسجد وإن لم يقصد هذا الإنسان الجلوس في المسجد لكي يستحق الثواب، هو عبادة يستحق الثواب عليه. كذلك مثلا التسبيح بالتربة الحسينية، يقولون في الروايات وارد هذا المعنى، إن الإنسان إذا وضع التربة الحسينية في كفه يستحق ثواب التسبيح وإن لم يسبح. افترض إنسان مثلا يأخذ التربة الحسينية للزينة، بمجرد أن يضعها في كفه يستحق ثواب التسبيح وإن لم يسبح. لماذا يستحق ثواب التسبيح؟ في الروايات وارد، لأن تربة الحسين تسبح بنفسها. إذن هنالك نوع من العبادات تحصل بتحقق الفعل وإن لم ينوي الفاعل وإن لم يقصد الفاعل. العبادات التي تتحقق بنفس الفعل وإن لم يقصد الفاعل، هذه تسمى عبادات فعلية. وهناك عندنا نوع من العبادات، عبادات فاعلية. عبادات فاعلية يعني التي لا تتحقق بنفس الفعل وإنما تتحقق بوجود الفعل وبقصد الفاعل. فمثلا الصلاة، الصلاة عبادة فاعلية. لماذا عبادة فاعلية؟ لأنها لا تتحقق بنفس الفعل وإن لم يقصد الفاعل. الصيام عبادة فاعلية لأنه لا يتحقق بنفس الفعل وإن لم يقصد الفاعل. افترض إنسان صام، أمسك عن الأكل والشراب والمفطرات من الفجر إلى الغروب لكن لم يقصد الصيام، لا يتحقق الصيام، لا يتحقق الصيام وإن تحقق الإمساك. لماذا؟ لأن هذا من العبادات الفعلية الفاعلية التي تحتاج إلى قصد الفاعل. لذلك الصيام مشروط بالنية، الصلاة مشروطة بالنية، لأن هذه أمور عبادية فاعلية تحتاج إلى قصد الفاعل. إذن الممارسات العبادية على قسمين، هنالك ممارسات عبادية فعلية لا تحتاج إلى قصد الفاعل بل تتحقق بنفس الفعل، وهناك ممارسات عبادية فاعلية. مراد من الممارسات العبادية الفاعلية يعني التي تتحقق بقصد الفاعل. بعد بيان هذا الفرق بين الممارسات العبادية الفعلية والممارسات العبادية الفاعلية، نقول أن الإمساك بأضرحة المعصومين هل هو حالة عبادية أم لا؟ بلا إشكال الإمساك بأضرحة المعصومين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يجسد حالة عبادية بلا إشكال، خصوصا مع ورود الأوامر من الأئمة الطاهرين عليهم السلام بالإمساك بقبور المعصومين وبأضرحتهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لجابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، يقول له: يا جابر، إذا زرت الحسين عليه السلام فسلم عليه بكذا وكذا وكذا، ثم اسع عند قبر الحسين فإنه بكل قدم ترفعها وتضعها يكتب لك ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله. ثم قال له: فإذا سلمت على القبر فالتمس القبر، فالتمس القبر يعني التمسه بيدك، اجعل من نفسك ملامسا لقبر الحسين عليه السلام وقل له: السلام عليك يا حجة الله في سمائه وأرضه. الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين زين العابدين إذا أراد أن يزور جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقف عند قبر جده ويدعو بما يشاء، ثم يسند ظهره إلى قبر رسول الله حتى يلتزق به، ثم يقول: اللهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد صلى الله عليه وآله عبدك ونبيك ورسولك أسندت ظهري. ويروي ابن فضيل عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان يريد الخروج إلى العمرة، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فألصق جسده الشريف بقبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن الروايات الواردة عن الأئمة تؤكد على أن الإمساك بأضرحة المعصومين وبقبورهم أمر راجح، فإذا كان هذا الأمر راجحاً إذن هو لا يخلو إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً. والقدر المتيقن من أوامر الأئمة عليهم السلام إذا لم يثبت الوجوب هو الاستحباب. فمن خلال هذه الروايات نستفيد بأن الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام مستحب، وبالتالي فهو يشكل حالة عبادية، لا أن تقبيل ضريح المعصوم والإمساك بضريح المعصوم لا يشكل حالة عبادية كما يقول هذا المشتبه، بل يقول بأن تقبيل ضريح المعصوم كتقبيل يد النبي. نحن نقول لا، وأي عبادة أعظم من تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تقبيل يد النبي من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان الغرض من الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام. نحن عندما نمسك بأضرحة الأئمة ما هو الغرض من ذلك؟ هنا أربعة أغراض. الغرض الأول إظهار المحبة والمودة لأهل البيت عليهم السلام. الإنسان إذا أحب شيئاً أحب كل ما يتعلق به. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا عندما أقبل أضرحة المعصومين عليهم السلام فما ذلك إلا مظهر من مظاهر الحب والمودة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فإظهارا لحبي ولمودتي لهم أقبل أضرحتهم وقبورهم صلوات الله وسلامه عليهم. الغرض الثاني إظهار التأدب مع المعصوم عليه السلام. هناك كثير من الزائرين إذا وفق لزيارة الأئمة دائما ما يقف بعيدا عن ضريح المعصوم، ويتصور بأن الوقوف بعيدا عن ضريح المعصوم أدب، من باب الأدب أن أقف بعيدا عن ضريح المعصوم. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة، يقول إنما يتوهمه بعضهم من أن الوقوف بعيدا عن ضريح المعصوم هو عين الأدب، ما ذلك إلا وهم. المفروض من الإنسان الزائر إذا أقبل لزيارة الأئمة أن يصل إلى أضرحتهم، أن يمسك بأضرحتهم، لأنه خلاف الأدب أن يصل الإنسان بين حضرتي بين يدي قدس الإمام عليه السلام ويكون بعيدا عنه ولا يقبل إليه، ذلك خلاف الأدب. أن يكون الإمام موجودا في مكان ولا أذهب للسلام عليه، خلاف الأدب. مقتضى الأدب الذهاب إلى ضريح المعصوم والإمساك بضريح المعصوم، لأن الإمساك بضريح المعصوم كأنه مصافحة ليد المعصوم عليه السلام. إذن الغرض الثاني من الإمساك بأضرحة المعصومين هو إظهار الأدب بين يدي المعصومين عليهم السلام. الغرض الثالث من الأغراض المتوخاة في الإمساك بأضرحة المعصومين تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. بلا إشكال أن تقبيل الكعبة من شعائر الله، بلا إشكال أن تقبيل الحجر الأسود من شعائر الله. نحن نسأل أيهما أعظم حرمة، الكعبة أم الرسول الأعظم؟ إن المؤمن في الروايات لأعظم حرمة من الكعبة، فكيف بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فإذا كان النبي أفضل من الكعبة، وإذا كان النبي أفضل من الحجر الأسود، وإذا كان تقبيل الحجر الأسود من تعظيم شعائر الله، فتقبيل ضريح النبي من شعائر الله من باب أولى، لأن النبي أفضل من الحجر الأسود، وتقبيل أضرحة المعصومين من تعظيم شعائر الله من باب أولى إذا كان تعظيم الحجر الأسود من شعائر الله. إذن الغرض الثالث من الأغراض تعظيم شعائر الله بتقبيل أضرحة المعصومين والإمساك بها. الغرض الرابع من الأغراض التماس البركة عند ضريح المعصوم عليه السلام. بلا إشكال أن المعصوم عندما يدفن في مكان تسري قداسته وطهارته من جسده الشريف إلى جميع ما يتعلق بذلك المكان، تسري قداسته إلى تربته، تسري قداسته إلى حرمه، تسري قداسته إلى قبته، كذلك أيضا تسري قداسة المعصوم إلى ضريحه. قداسة المعصوم وطهارة المعصوم تسري من جسده الشريف إلى جميع ما يتعلق به، وإنما المكان بالمكين، إنما المكان بالمكين، من يدفن في ذلك المكان هو الذي يشرف المكان ويشرف جميع ما يتعلق به. فإذا كانت البركة والقداسة تسري من المعصوم عليه السلام إلى ما يتعلق به، إذن قد سرت البركة والقداسة إلى الضريح الأقدس، فيلتمس الإنسان البركة عند ضريح المعصوم عليه السلام. إذن الإنسان عندما يمسك بأضرحة المعصومين عليهم السلام هنالك أغراض متوخات وأهداف مقصودة من الالتصاق والإمساك بتلك العتبات الطاهرة، رزقنا الله وإياكم شرف تقبيلها ولثمها والتعفر بين يدي المعصومين عليهم السلام. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة والأخيرة، وهي بيان المعطيات والآثار المعنوية المفاضة من أضرحة المعصومين عليهم السلام. عندما يلتصق الإنسان بأضرحتهم ويمسك بقبورهم، ما هي الآثار المعنوية المفاضة على الإنسان من خلال الإمساك بقبورهم؟ نركز على أثرين. الأثر الأول من الآثار المعنوية ترشح الخير والبركة على نفس الزائر إذا أمسك بضريح الإمام. بلا إشكال أن الإمام المعصوم عندما يكون حياً البركة ملازمة له، البركة ملاصقة له. عندما يموت الإمام هل تنقطع البركة أو تبقى أو تزيد؟ يقول السيد السبزواري عليه الرحمة في مهذبه: إن المعصوم عندما ينتقل إلى عالم الخلود بعد موته لا تنقطع البركة بل تزيد البركة. لماذا تزيد البركة سيدنا ومولانا؟ يقول: نعم، لأنهم كانوا في عالم الدنيا، كانوا في عالم الماديات، ولكن عندما انتقلوا من عالم الدنيا انتقلوا إلى عالم الخير والبركة، إلى معدن الخير والبركة، إلى محض الخير والبركة. لا توجد هنالك ماديات تشوب بينهم وبين البركة، لذلك تزيد بركتهم بعد مماتهم. ومن هنا ينبغي للإنسان بالوجدان نلاحظ أن البركة في كثيرة جدا على المرضى من جهة، على المحتاجين من جهة، على التوفيق من جهة أخرى. يترشح الخير والبركة بواسطة منديل يلصق بضريح المعصوم. السيد المرتضى عليه الرحمة ينقل عنه أنه كان إذا أصابته مشكلة علمية وتحير في حل المشكلة يذهب إلى ضريح علي بن أبي طالب فتنحل المشكلة ببركة علي عليه السلام. إذن الخير والبركة يترشح من أضرحة المعصومين عليهم السلام، وهذا أثر أول من الآثار المعنوية التي تفاض على الزائر عندما يمسك بأضرحة المعصومين. الأثر الثاني من الآثار المعنوية القرب الروحي والمعنوي من المعصوم. عندما يتعلق الإنسان بضريح المعصوم ويلصق جسده بضريح المعصوم يعيش قربا روحيا مع المعصوم عليه السلام. من جرب منكم ووفق لزيارة المعصومين لاحظ ذلك بوجدانه. الإنسان عندما يذهب إلى زيارة الحسين مثلا بمجرد أن يرى القبة الطاهرة يشعر بانجذاب بينه وبين الحسين، يشعر بعلاقة تجذبه إلى الحسين عليه السلام. عندما يدخل إلى المشهد الشريف يشعر بعلاقة أقوى، بانجذاب أقوى. وأما عندما يصل إلى الضريح المقدس ويمسكه بيده يشعر بانجذاب قوي بينه وبين الحسين. العلاقة تكون أعماق، الانجذاب يكون أعماق، ينشد انشدادا عاطفيا إلى الحسين عليه السلام. القرب الروحي من المعصوم يولده الالتصاق بضريحه، التمسك بضريحه، امساك ضريح المعصوم يشد الإنسان شدا روحيا نحو المعصوم عليه السلام. إذن آثار متعددة تترتب على الإمساك بأضرحة المعصومين،
بعد بيان هذه الآثار نقول لهذا المشتبه: ما هو معنى قولك إذن لا فائدة من الإمساك بضريح المعصوم، ولا فائدة من الإمساك بالحديد، وما ضريح المعصوم إلا حديد، وأي فائدة من الإمساك بالحديد؟ أقول الفائدة والآثار والأغراض والأهداف واضحة جدا في إمساك أضرحة المعصومين عليهم السلام. لذلك كان الأئمة الأطهار إذا أصابتهم مصيبة، حلت بهم مشكلة معينة، يذهبون إلى قبور المعصومين. الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء الأمر من يزيد: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، إلى أين ذهب الحسين؟ ذهب إلى قبر جده رسول الله، ذهب إلى قبر أمه الزهراء، ذهب إلى قبر أخيه الحسن، ذهب إلى قبر النبي ورمى بنفسه على قبر جده: جد يا رسول الله، أنا الحسين، فرخك وابن فرختك، وصدقك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم قد ظلموني وخذلوني ويريدون قتلي. هومت عيناه على قبر جده، وإذا بالنبي في كتيبة من الملائكة أقبل وضم الحسين إلى صدره. بني حسين، العجل العجل، الوحى الوحى، إنا مشتاقون إلى لقائك. هذا أبوك أمير المؤمنين، وهذه أمك الزهراء، وهذا أخوك الحسن، الجميع مشتاقون إلى لقائك. التفت إلي: جد يا رسول الله، خذني معك إلى قبرك، خذني معك إلى قبرك، فإن القوم قد ظلموني. قال له بني حسين: إنك تأتي لنا عن قريب، كأني أراك عن قريب بأرض كرب وبلاء، مضمخا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى. سالت دموع الحسين على وجهه، أفاق من نومه، خرج من قبر جده، خرج من عند جده، أراد الخروج من المدينة، وإذا بأم سلمة قد أقبلت: بني حسين، لا تفجعني بخروجك إلى أرض العراق، فإني سمعت من جدك رسول الله أنك تقتل بأرض العراق. قال لها أمه أم سلمة: إني أعلم بجميع ذلك. ثم أشار بيديه إلى أرض كربلاء، وإذا بها تتجسد أمام عيني أم سلمة. قال لها أمه: أمه، ها هنا موضع خيامنا. أمه، أم سلمة، ها هنا تذبح رجالنا. أمه، أم سلمة، ها هنا تسبى نساؤنا. أمه، أمه، ها هنا موضع السهم المثلث. أمه، أم سلمة، كلمة تعز على قلبك شيعي موالي، أسألك الدعاء. أمه، أم سلمة، ها هنا موضع النحر الحسيني. فنادت: وولدا، أدري أبو المطروح برض الغاضريه، وهل جسد هذا الدوس فوق الأعو أدري أضل على الثرى عاري رهينة وعباس خي تقطع شمال أو يمين وراسي على راس الرماح يبرم ضعينة وزينب تروح ميسرة وتركب مطيع أبقى مجدد والدماء من جروح يبسي وانظر بعيني على المخيم تهجم الخيم وزينب تخليني وغصب بيتامها تشي عقب المعزة يصير اسمها خارجي هذه مواضع خفتيتي وموضع خيامي هذه مصارع عزوتي وموضع خيامي وبها الأراض تضرب وتتروع بعد وهني يحزن أحر الشمار واموت ضامي وهذا الضريح اللي انحضر من قبل لي خرج الحسين من المدينة خائفا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.